بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ قال يجزي الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. قال أبي: اللهم إني أسألك حما لا تمنعني خروجا في سبيلك، ولا خروجا إلى بيتك ولا مسجد نبيك. قال: فلم يمس أبي قط إلا وبه حما. قال: وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث المرغبة في الصبر على الأمراض وعلى الابتلاءات، وسبق في المجلس السابق ذكر شيء من الأحكام المتعلقة بمسألة الحمى والصبر على ذلك. وهنا ذكر حديث محمد بن معاذ بن أبي بن كعب عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، ما جزاء الحمى؟ والحمى معروفة، الحمى معروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. والمعلوم بأن الحمى لا تدع عرقا ولا مفصلا ولا عظما إلا دخلت، ولذلك هي تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا، وتخرج كل خطيئة وكل ذنب إن هو صبر واحتسب. فقال أبي: اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك، ولا خروجا إلى بيتك، ولا مسجد نبيك. قال: فلم يمس أبي قط إلا وبه حمى. لم يمس أبي قط إلا وبه حمى. ولذلك ذكرنا فيما سبق بأن الإنسان الأصل أنه لا يطلب المرض ولا يدعو به، لكن إن ابتلي به صبر وله الأجر والثواب. وأيضاً من حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الحمى من فيح جهنم، يعني من نار جهنم، من نار جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. فإذا المؤمن ابتلي بالحمى وصبر واحتسب، فقد عجل الله جل وعلا عليه جزاء عقوبة الذنب في الآخرة، فهي نصيب المؤمن من النار. ولذلك قد يلقى المؤمن ربه عز وجل بخطايا يعجل الله جل وعلا عليه فيه العقوبة بمثل هذه الأمراض والابتلاءات، وعلى وجه الخصوص الحمى، على وجه الخصوص الحمى. وهل الحمى هي هذه المعروفة أم أنها حمى خاصة؟ الله أعلم. والذي يظهر بأن الحمى هي هذه الحمى اللي تسمى السخونة وتسمى الحمى، ولها تسميات عدة عند الناس، ولكن تختلف الحمى من شخص إلى شخص، فهناك من الناس من يبتلى بالحمى الدائمة، مبتلى بمرض الحمى الدائم، ولذلك بدنه دائما حار ومبتلى بهذا المرض، يعني معه مثل المتلازم حمى دائم. ولا شك بأن هذا إن صبر واحتسب فهو أعظم جزاء. وهناك من الناس من يبتلى بالحمى أحيانا كالهبات الحرارية أو غيرها، هذا لا شك بأن أيضا له الأجر والثواب إن هو احتسب ذلك. وهناك الحمى العارضة التي تعرض للإنسان فتصيبه مثلا فترة زمنية مؤقتة ثم تزول، هذا أيضا فيه أجر وثواب إن هو احتسب الأجر في ذلك. ولأجل هذا ينبغي للمسلم دائما أن يستشعر هذه الأشياء وأن يستصحبها دائما، وأن يفسر ما يبتلى به على أنه كفارة له. فهذه الحمى حارة وهي من فيح جهنم، ويتأذى منها المسلم وتدخل كل عرق ومفصل وعظم. ولذلك الإنسان في حالة الابتلاء بالحمى يكون في حالة غير طبيعية، حتى ربما يصاب بالهذيان، والحمى إذا اشتدت خطر على الإنسان لأنها تذيب الدماغ، وربما حصلت سكتات أو حصل يعني شيء من هذا القبيل. ولكن إذا احتسب الإنسان الأجر والثواب فإن الله عز وجل يجعل نصيبه من النار هي هذه الحمى، ويعجل له الجزاء ويلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. ومن حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. وهذا يأتي على نفس معنى الحديث السابق. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار، المؤمن الحمى حظ كل مؤمن من النار. وخلاصة ما سبق من ذكر الأحاديث المتعلقة بالحمى، أولا لا بد أن نعلم بأن الحمى من جملة الأمراض التي يبتلى بها بنو آدم. الله جل وعلا قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهي من جملة الابتلاءات. قل جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الأمر الثاني أن الحمى من الأمراض التي ينقي الله عز وجل بها الإنسان من الذنوب والخطايا، لكن هل يشترط الصبر على ذلك أم أن بمجردها يكفر الله عز وجل الذنوب والخطايا؟ على قولين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الصبر وعدم الجزع، لا بد من الصبر وعدم الجزع. فإن أصيب الإنسان بحمى فإنه يصبر ويحتسب الأجر ويستشعر عظيم منة الله عليه أن ابتلاه بمثل هذا المرض ليكفر عنه الخطايا وليمحو الذنوب وليعظم الأجر سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة أن الأجر يحبط بالجزع، فإذا جزع الإنسان أو تضجر أو قال أو تسخط مثلا ذهب الأجر. وقد جاء هذا القيد في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن احتسب، والمعنى إن لم يحتسب وإنما تضجر وتسخط وسب الحمى مثلا، كما حصل في الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابي عن سب الحمى. ولذلك بعض الناس يجمع على نفسه الضررين والمفسدتين ويفوت عليه الأجر: الأول بقاؤه في المرض والألم، والثاني فوات الأجر، يذهب عليه الأجر. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن سب الحمى قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، يذهب الكير خبث الحديد. ولذلك يشترط حتى ينال الإنسان الأجر والثواب أن يصبر وأن يحتسب. المسألة الأخرى وأختم بها أن المؤمن دائما مثل هذه الابتلاءات ومثل هذه المرارات ومثل هذه الآلام تذوب في حلاوة الإيمان، سبحان الله العظيم، تذوب في حلاوة الإيمان. ففرق بين من يعلم بأن هذا ابتلاء من الله وأن الله عز وجل أراد بهذا الابتلاء رفعة الدرجة وعلو المنزلة وتكفير الخطيئة والسيئة، وبين من لا يفهم هذه المعاني. فالمؤمن دائما حينما يفسر هذه الأشياء بهذا التفسير وحينما يلحظ هذه المعاني العظيمة التي نبه الله عليها في القرآن ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، يخف عليه وطأة الألم وحرارة المرض والوجع. ولذلك تجده يحمد الله عز وجل على كل حال، قل الحمد لله على كل حال، ويحرص أيضا على أن لا يذهب الأجر وأن لا يفوت الثواب، وذلك بامتلاك لسانه وعدم تصرفه التصرف الذي ينقض الأجر ويذهب الثواب والمتأمل في الحمى يجد بأنه ما يخلو منها مؤمن، وهذا فضل من الله عز وجل، ما يخلو منها مؤمن من هذه الحمى. فلذلك الإنسان واجب عليه أن يصبر وأن يحتسب. نعم.
قال فصل: عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري والترمذي، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي رواية له: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. قال: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن ربه تبارك وتعالى، أنه قال: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا خاصا فيما يتعلق بالأجر والثواب لمن ابتلي بكريمتيه، يعني بعينيه، لمن ابتلي بكريمتيه. فالله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل له سمعا وبصرا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. خلق له حواس وأطراف، خلق له حواس وخلق له أطراف، هذا في الظاهر. وأما في الباطن فخلق الله عز وجل للإنسان أعضاء، والله جل وعلا هو مالك هذا الإنسان وهو خالقه وهو المتصرف فيه سبحانه. فالإنسان مربوب مصنوع مدبر، والله جل وعلا هو الخالق سبحانه وعز. ولذلك الله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده حكمة منه جل وعلا. وابتلاءات الله عز وجل لمن تأملها كلها خير، فكل محنة في دنيا الناس في طياتها منح، وكل آلام في داخلها آمال، وكل مصيبة في نهاياتها جزاء حسن، كما دلت على ذلك نصوص القرآن ونصوص السنة. والله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده بما شاء سبحانه وتعالى متى شاء. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قل جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولم يسلم أحد من هذه الابتلاءات. وأعظم ابتلاء يبتلى به الإنسان ابتلاؤه في الدين يوم أن يضرب قلبه والعياذ بالله. فالابتلاء في الدين هذا من أعظم الابتلاءات وأشدها. لماذا؟ لأن الابتلاء بالدين يقود إلى خسارة الآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والمتأمل في أحوال الناس يجد بأن من الناس من يبتلى مثلا ببدنه، ببعض أعضائه، ببعض حواسه مثلا، ابتلاءات. ولما كانت العينان هما من أحب أعضاء الإنسان إليه، وذلك لأن الإنسان يبصر بهما الأشياء ويهتدي بهما إلى الخير فيتبعه والفساد والشر فيجتنبه، جاء تسميتها بالحبيبتين، لأنهما أحب الأعضاء إلى الإنسان وأحب الحواس البصر إلى الإنسان. وكذلك الإنسان يهتدي ببصره إلى أشياء أيضاً جميلة يستمتع بها كما يستمتع من يبصر. فلما كان البصر بمثل هذه المنزلة وبمثل هذه المكانة، إذا أخذ الله جل وعلا بصر الإنسان وعينيه عوضهما عز وجل الجزاء العظيم، الجزاء العظيم. لأنه جاء معنا في الحديث فيما سبق إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فمن أخذ الله جل وعلا حبيبتيه عوضهما الجنة، عوضهما الجنة. ولأجل هذا تكاثرت الأحاديث القدسية عن الله عز وجل. نحن قرأنا الآن مجموعة كبيرة من الأحاديث ليس فيها إلا حديث واحد ليس حديثا قدسيا، وإنما بقية الأحاديث كلها قدسية. يقول الله تعالى، يقول الله تعالى. وهذا يدلنا على أن هذه المصيبة على عظمها عند الإنسان، الجزاء أيضا عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الجزاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك من ابتلي ببصره سواء ولد يعني مكفوفا أو ابتلي في حياته فذهب بصره، فالواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب حتى لا يفوت عليه الأجر، فجزاؤه الجنة بوعد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد من أخذ بصره بجنة عالية قطوفها دانية في روح وريحان ورب راض غير غضبان سبحانه وتعالى، يحتسب الأجر في ذلك. والأمر الآخر، كل من فقد بصره فإن الله تعالى يعوضه أبدا، سواء أدرك ذلك أو لم يدركه، أدرك ذلك أم لم يدركه. وكثير ممن فقد البصر يدرك ذلك، أن الله تعالى أخذ حبيبتيه فعوضه خيرا منها، خيرا منهما. ولذلك الله عز وجل سنته في الخلق والعباد ما هي؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل قسم الأرزاق، قسم الأرزاق سبحانه وتعالى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. كثير من هؤلاء الذين سلبوا نعمة البصر عوضهم الله نعمة البصيرة، نعمة البصيرة، فتجد عندهم من الحفظ وعندهم من الذكاء، بل عندهم من اللطف وخفة النفس ما ليس عند غيرهم. وهذا سبحان الله يعني من تأمله وجده ظاهرا. فيعوضهم الله عز وجل بهذه البصيرة، ويعوضهم الله عز وجل بذاكرة قوية وبحفظ وبإدراك. لأن البصر كما أنه نعمة أحيانا قد يكون نقمة. فكثير من الناس بسبب أبصارهم تشوشت قلوبهم وأذهانهم، لأن هناك مجرى من العين إلى القلب. هذا المجرى إن لم يكن نظيفا تلوث القلب، تلوث القلب. هناك ساقية، هناك قناة، هناك طريق دقيق جدا يتصل بالقلب من العينين. فإذا البصر يعني خلط حقا وباطلا وشرا وخيرا وفسادا وصلاحا، تشوش القلب، تشوش الدماغ، فالذي يعني لا يبصر لا يدرك هذه الأشياء التي قد تؤثر على قلبه الأمر الآخر أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا أصاب منه يصيبه في ولده مثلا، يصيبه في ماله، يصيبه في حواسه مثلا، في بعض حواسه، في بعض أطرافه. ها، وذكرنا لكم فيما سبق قصة عروة ابن الزبير رضي الله عنه الذي ذهب إلى الخليفة في الشام، ثم ثم فقد أحد أولاده واسمه محمدا حينما دخل مكان الخيل، وأيضا فقد رجله قطعت بسبب الآكلة، فعزاه أحد الناس قال له أبشر فقد سبقك أحد أعضائك إلى الجنة، وأيضا سبقك أحد أولادك إلى الجنة، وأيضا عزوه فقال هو أعطاني الله عز وجل 4 أعضاء فأخذ واحدا وأبقى لي 3، وأعطاني 10 من الولد فأخذ واحدا وأبقى لي 9. هكذا المؤمن يفسر هذه الأشياء. زد على ذلك أن فقد البصر ابتلي به جمع كبير من الصالحين، حتى قيل بأن شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء ابتلي بفقد البصر، عمي في آخر حياته، وكذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم ذهبت أبصارهم، يعني ولدوا مبصرين وعاشوا دهرا ثم فقدوا أبصارهم، منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس قال له الطبيب علاجك يسير، فقد بصره وقال علاجك يسير بشرط ألا تسجد مدة كذا وكذا، تترك السجود، فأبى عبد الله بن عباس، مع أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ويعلم بأن مثل هذه الأشياء جائزة، يعني يجوز له أن يترك السجود وذلك للتداوي، لكنه أبى رضي الله عنه. عبد الله بن عمر أيضا فقد بصره في آخر حياته. البراء بن عازب رضي الله عنه فقد بصره في آخر حياته. كذلك عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا فاقدا لبصره، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ذكر الله عز وجل قصته في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كثير من الصحابة فقدوا أبصاره واحتسبوا الأجر وعلموا بأن الله تعالى أراد بهم خيرا. كذلك كثير من العلماء فقدوا أبصاره. الترمذي رحمة الله عليه ولد مكفوفا، الترمذي هذا الإمام، فلم يقعد به فقد البصر عن طلب العلم، فكانت له همة عالية تزاحم النجوم في عليائه، هذا الترمذي محمد بن عيسى بن سورة صاحب الجامع الذي صنف مصنف ما صنف أحد مثله في 10 فنون وعلوم في جامع الترمذي، 10 فنون وعلوم في ما كتبه الترمذي من خلال جامعه، وله العلل رحمه الله تعالى. ما قال والله أنا أعمى أو شيء فيجلس هكذا ويقبع في بيته ويكون أسير هذه الإعاقة مثلا، لا. وكذلك جمع من العلماء اللي يقرأ في تراجم العلماء يجد عجب، كثير من العلماء فقدوا أبصار، ومع ذلك هذا المرض ما قعد بهم، وإنما كان سببا من أسباب الانطلاقة في عالم العلم والكتابة والتصنيف والتأليف رحمهم الله تعالى ورضي عنه. ولذلك بالنسبة للمبتلى بفقد البصر عليه أولا أن يحمد الله عز وجل، لأن هذا هو شأن المؤمن، المؤمن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك يقول الحمد لله على كل حال، يحمد الله عز وجل، يقول الحمد لله على كل حال. أمر الثاني، يعلم بأن الله تعالى إنما اختار له ما فيه الخير له، لأن الإنسان لا يدرك الخير، قد يدرك الخير بالجملة أو يرى المصلحة بالجملة، لكن ما يدرك طيات ما في طيات الأمر، ما في ثنايا الأمر، فيعلم بأن الله إنما اختار له الخير، ولو كان مبصرا ربما طغى وعتى، وربما والعياذ بالله ذهب مذاهب سيئة تغضب الله سبحانه وتعالى، ويحتسب الأجر في ذلك، يحتسب الأجر لأن الله تعالى يعوضه الجنة بحول الله. في حديث أنس قال الله تعالى، حديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: إذا ابتليت، إذن هي ابتلاء، فقد البصر ابتلاء، إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، قال بحبيبتي على التثنية، لأن البصر من أحب الحواس إلى الإنسان، الإبصار، الإبصار من أحب الحواس إلى الإنسان، قال فصبر، هذا هو الشرط، أما إذا ضجر تسخط فات عليه الأجر، فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. كذلك رواية البخاري والترمذي يقول الله عز وجل: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا، ثناهما، قال كريمتي لأنهما من أغلى الحواس عند الإنسان، لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي رواية: من أذهبت حبيبتيه، يعني إما بسبب أو بغير سبب، قد يكون ذهاب العينين بغير سبب، وقد يكون بسبب مثلا مادي كمرض أو ضربة مثلا أو شيء، من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. وكذلك حديث العرباض، الحديث القدسي: إذا سلبت من عبدي كريمتيه وهو بهما ضنين، يعني شحيح ويريد عينيه ويحتاج إليهما، ويحتاج إليهما، وهذا في الغالب يكون لمن ولد مبصرا، فإنه يكون شحيح بعينيه، ضنين بهما، حريص على سلامتهما، وهو بهما ضنين، لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهما، يعني صبر وقال الحمد لله على كل حال. وكذلك حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصبر ويحتسب إلا أدخله الله الجنة. وفي حديث ابن عباس يقول الله تعالى: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا إلا الجنة. وهذا يدلنا على أن هذه البلوى على عظمها، أن الجزاء عظيم، وهو الجنة، بشرط أن يصبر وأن يحتسب وأن يقول الحمد لله على كل حال. نعم.
قال: باب الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده. قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعند مالك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. وعند الترمذي وأبي داود مثل ذلك، وقالا في أول حديثهما: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات ثم قل بعزة الله وقدرته. الحديث.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده. بالنسبة للآلام العضوية الجسدية، علاجها يكون بطريقين. الطريق الأول العلاج الطبيعي العادي، بزيارة المستشفيات والعيادات، وبعرض الإنسان نفسه على الأطباء، بمعنى يعرض الإنسان نفسه على الأطباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبب، بالتطبب لمن كان يعني متقنا للطب، ماهرا حاذقا فيه. ولما جاءت الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه قال تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، هذا الطريق الطبيعي العادي. ومع هذا الطريق الطبيعي العادي هناك الرقية الشرعية وهي القراءة على موضع الألم حتى ولو كان عضوياً كألم في الرأس أو في البدن أو في أحد الأطراف، أيضاً ترقي نفسك وتعوذ نفسك بهذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعثمان بن أبي العاص منذ أسلم ابتلي سبحان الله العظيم وقد تسلط عليه الشيطان حتى إنه كان يلبس عليه صلاته، وهو في الصلاة يلبس عليه صلاته، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفل عن يساره 3 مرات وأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. وهذه ليست خاصة لعثمان بن أبي العاص وإنما عامة لكل مسلم يريد الشيطان أن يلبس عليه صلاة. وأنت في الصلاة إذا أتاك ولبس عليك القراءة ولبس عليك وضع الصلاة تميل برأسك قليلاً إلى جهة قدميك فتتفل 3 مرات، تتفل 3 مرات ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما قالها عثمان ابن أبي العاص أذهب الله عز وجل عنه ما يجد وأخزى الله تعالى شيطانه. في من الناس من يفعلها ولكن ما يذهب عنه هذا الذي يجد، والسبب يعود إلى ذات المصلي وإلى ذات الإنسان، لأن بعض الناس لا يستشعر معنى ما يستعيذ ويعوذ نفسه به، وإنما يقول هكذا هذا الدعاء أو هذه التعويذة هكذا، يقول هكذا من دون استحضار. لذلك المحل يعني القلب إذا كان مستعدا أثرت هذه الرقية وهذا الدعاء، لذلك يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه. فمن الناس من يذهب عنه ومن الناس من لا يذهب لضعف المحل ولعدم قوة القلب ولعدم استحضار هذه المعاني العظيمة، أو لكون الإنسان في ذاته أيضا ضعيفا فيغلبه الشيطان ويصرعه الشيطان، فيحتاج أن يقوي إيمانه، يحتاج أن يقوي إيمانه مثل ما يصنع الأطباء مع المرضى، يعطونهم بعض المقويات، يعني ما يستطيع أن يعالج هذا المرض إلا بعد أن يعطي بعض المنشطات والمقويات والفيتامينات حتى يصل إلى نتيجة. كذلك أنت تحتاج أن تقوي إيمانك، إن شعرت بأن الشيطان يهزمك كلما حاولت طرده وإبعاده ومع ذلك لا يذهب، اعلم بأن لديك خلل، تحتاج أن تقوي إيمانك. وتقوية الإيمان يكون يعني توحيد الله وبالإيمان به وباليقين به وبالتعلق بأسمائه وبالتأله له سبحانه وتعالى ببقية العبادات التي هي من قبيل النوافل والمستحبات، هذه كلها تقوي الإيمان بإذن الله. كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تجد بأنك ستنتصر على الشيطان ولا يصمد أمامك بإذن الله جل وعلا. فهذا عثمان بن أبي العاص مسه الشيطان بنصب وابتلاه ببعض الأوجاع سواء في صدره أو في بدنه، في صدره بالوسوسة والتلبيس وفي بدنه بالوجع. فلما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعا يجده في جسده منذ أسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3، قل بسم الله بسم الله بسم الله، هذه التسمية. وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم، النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتسمية ولم يأمره بالبسملة، تقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، في اللفظ الآخر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأيضا اللفظ الأخرى قال امسح بيمينك 7 مرات ثم قل بعزة الله وقدرته. طيب ماذا كانت النتيجة؟ قال عثمان ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم، آمر بها أهلي وغيرهم. هذا الحديث اشتمل على مجموعة كبيرة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أولاً جواز عرض الإنسان مشكلته على من يثق بدينه وعلمه وأمانته، لا من باب الشكوى وإنما من باب الإخبار للإفادة أو للاستفادة. مثلاً فعثمان بن أبي العاص شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجد من هذا الوجع، ما يجد من هذا الوجع، وهذه ليست شكوى مذمومة، وإنما أراد عثمان أن يأخذ العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ الدواء منه صلوات الله وسلامه عليه. فيجوز للإنسان أن يأتي إلى المفتي أو العالم أو إمام المسجد أو طالب العلم، يقول والله أنا أجد في نفسي شيء، عندي مشكلة، عرضت نفسي على الأطباء، قالوا ما جميع الفحوصات والتحاليل وكذا ما أظهرت شيء، ما أدري ماذا أفعل، فيقوم العالم أو طالب العلم فيرشده إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص وغير عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هذا ليس من باب الشكوى، شكوى الله إلى الخلق، وإنما هذا من باب طلب العلاج والدواء. المسألة الثانية أن من الناس من إذا اتجه إلى الخير تسلط عليه الشيطان، فعثمان بن أبي العاص منذ أسلم ابتلي بهذه الأمراض وهذه الوساوس من الشيطان، حتى إنه كان يلبس عليه صلاته، وهذا يدلنا على أن الشيطان ينزعج حينما يسلك الإنسان طريق الاستقامة، فيأتيه من بين يديه ومن خلفه ويأتيه عن يمينه وعن شماله ويحاول أن يدخل عليه من الباب الذي يرى بأنه مناسب لإضعاف إيمانه ويقينه وللتشويش عليه. ولأجل هذا تجد بعض الصالحين يقول أنا لما كنت يعني بعيد عن الله ما كان عندي هذه الأوجاع في بدني ولا الآلام في عظامي ولا الوساوس وما عندي هالنكبات اللي في حياتي، فيتعجب. انظر إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلموا وآمنوا تسلط عليهم الشيطان، والشيطان ضعيف إن أنت صمدت وجاهدت نفسك وجاهدت شيطانك، سينهزم لأنه ما يستطيع أن يبقى صامدا أمام أهل الإيمان، فتبقى أو وساوسه تتحطم على صخرة إيمانك وطاعتك وتقواك لله عز وجل. ولذلك عثمان بن أبي العاص نجاه الله سبحانه وتعالى. كذلك أنت إذا ابتليت بمثل هذا فاصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وجاهد شيطان، لأن الله تعالى أخبرنا عن الشيطان بأنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، يعني لابد أن يتسلح الإنسان للشيطان، والشيطان عداوته ليست عداوة زمنية محددة يعني فترة معينة، لا، عداوته دائم في الليل والنهار وفي السر والجهار، ولا يترك فرصة أبدا إلا ويدخل عليك. والله عز وجل أعطانا يعني أسلحة نقاوم فيها الشيطان، من أعظمها الدعاء والتعويذة هذه والذكر، يفر منها الشيطان، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولذلك الآن نحن لما الإنسان يأتي لينام يعوذ نفسه ويمسح بدنه، لماذا؟ حتى لا يتسلط الشيطان على بدن المسلم. ولذلك بعض الناس يقول كما ذكرت يعني أنا أيام عدم استقامتي واتجاهي للخير ما كان يأتيني مثل هذا، طيب أقول الجواب مثل ما قال ابن مسعود، ما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ ها؟ وش يفعل ببيت الخرب؟ يعني هو أنت أصلا أرحت الشيطان حال معصيتك وحال انحرافك وحال تقصيرك في جنب الله، وش يبغى الشيطان منك؟ ماذا يريد؟ ما يريد، خلاص أنت أرحته، ما لديه عمل معك، عمله مع أهل الصلاح، لذلك إذا استقمت اشتغل عليك هكذا. والمقصود بأن المسلم ينتبه لمثل هذا ولا يدخل عليه الشيطان من هذه المداخل. الأمر الثاني، المسألة الثالثة، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوبه مع الصحابة وتعاطفه مع الصحابة، ولذلك هو رحمة مهداة صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رغم مشاغله ورغم يعني مسؤولياته، إلا أنه يستمع لأصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، ويشاركهم آلامهم وآمالهم، وينصحهم ويعظهم ويترفق بهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعطاه الدواء، أعطاه الحل، قال: ضع يدك على الذي تألم، المكان الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وذكر. ولذلك هذا الذكر العظيم لا شك بأنه ذكر عظيم، ذكر عظيم يعتني به الإنسان ويهتم به. بسم الله ثلاثا، أعوذ بالله، وفي لفظ أعوذ بعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. المسألة الرابعة، جواز الاستعاذة بالصفة، لكن لا يجوز نداء الصفة كما يعني تقرر سابقا في مجالس سابقة. جواز الاستعاذة بالصفة، تقول أعوذ بعزة الله، العزة صفة، أعوذ بقدرة الله، القدرة صفة، لكن يحرم أن تقول يا عزة الله، هذا بإجماع المسلمين على أنه حرام وكفر. تقول يا رحمة الله، انتبه، لا تقول يا عزة الله يا قدرة الله، ما تنادي الصفة، وإنما تنادي الاسم، يا الله يا رحمن يا رحيم. أما الاستعاذة بالصفة فجائز، والدليل هذا الحديث الذي معنا: أعوذ بعزة الله وقدرته، يعني وأعوذ بقدرته، وأعوذ بقدرته. المسألة الأخرى أن الإنسان إذا ابتلي يعني ألم في بدنه أو قلق في صدره أن يستعيذ من الشر عموما، لأنه ما يدري أين موضع الألم ولا يدري حجم هذا الهم مثلا، فلا يقتصر على شيء. وانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شر ما أجد أو حاذر، ومن شر ما أجد أو حاذر، ما أصابني وآلمني في جسدي أو في صدري. المسألة الخامسة أو السادسة، ينبغي للإنسان إذا استفاد فائدة شرعية ودينية أن يعلم أولا من تحت يده ممن يجب عليه تربيتهم والقيام على مصالحهم، ومن ذلك الزوجة والأولاد. فانظر إلى عثمان بن أبي العاص، قال: فلم أزل آمر بها أهلي، لم أزل آمر بها أهلي، آمر بها أهلي، يعني إذا أصيب أحد الأهل أقول له: ضع يدك على موضع ما تتألم منه من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر، سبعا سبعا، يقول هذا سبعا. ولذلك الآن أغلب الناس إذا مثلا تألم طفل أو تألمت يعني زوجته أو العكس أيضا، ما يستحضرون هذه الأشياء ويسارعون إلى الأطباء والمستشفيات، وهذا مشروع يعني غير ممنوع، لكن أين مثل هذه التعويذات العظيمة التي أرشدنا إليها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينزل عليه جبريل من الله رب العالمين، قل تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه تعويذات عظيمة، وبعد ذلك يعلم الإنسان الآخرين أيضا، الخطيب على المنبر، والإمام في المحراب، والمعلم في المدرسة، والرجل في أهله وقبيلته وعشيرته مثلا، يرشدون الناس إلى مثل هذا حتى تتسع دائرة الالتزام بالسنة والأخذ من الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأيضا مسألة أخرى، أن الآلام مهما بلغت، حتى لو أوصلت الإنسان إلى حافة الهلاك، لا ييأس الإنسان من رحمة الله، ولا يقنط من روح الله. فانظر إلى عثمان بن أبي العاص يقول: بوجع قد كاد يهلكني، يعني يميتني، قد كاد يهلكني. ولذلك الرقى الشرعية والتعويذات هذه نافعة حتى للأمراض العضوية، على خلاف ما يذهب إليه بعض من له تفسيرات عقلانية وشيء من هذا القبيل. وعندنا حديث في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللديغ، اللديغ الذي يعني لدغته عقرب أو ثعبان، فلما قرأ عليه بالفاتحة قام كأنما نشط من عقال، ما به بأس. كذلك عثمان ابن أبي العاص الوجع الذي أصابه كاد أن يهلكه، وصل إلى حافة الهلاك، ثم إن الله تعالى نجاه بفضله سبحانه وتعالى. المسألة الأخيرة، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن هذه مجرد أسباب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل. فقراءة القرآن والتعويذات والرقى هذه الشرعية كلها مجرد أسباب، لا يجوز الإنسان أن يعتمد عليها اعتمادا بمعزل عن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى الذي قال وإذا مرضت فهو يشفين، وإنما يستعملها لأن هذا من جملة ما يدخل في التوكل على الله عز وجل، أن تفعل الأسباب مع اعتقادك وجزمك وتعلق قلبك بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن محمد بن سالم
قال وعن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك على حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك.
نعم. يقول محمد بن سالم قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا، يعني مثلا ثلاثا أو خمسا أو سبعا مثلا أو تسعا مثلا، يعني تنتهي بوتر، تنتهي بوتر. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه بذلك. وهذا الأثر فيه فوائد أيضا، منها جواز تعليم الناس ولو لم يكن هناك سبب، جواز تعليم الناس وتلقين الناس ولو لم يكن هناك سبب. فمحمد بن سالم يقول قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت، فاحتمال بأن محمد بن سالم كان يشتكي مثلا يعني مرض، واحتمال بأنه لم يكن يشتكي وإنما من باب التعليم، من باب التعليم، وهذا الذي يظهر. لأن ثابت البناني قال في آخر الحديث قال فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. ولذلك لا يحتاج تعليم الناس مثل هذه الأشياء أن يكونوا مرضى مثلا، أو أن ننتظر أن يمرضوا مثلا، لا، وإنما يبادر الإنسان. يعني بعد هذا الدرس الآن لما نخرج نرجع إلى بيوتنا كل واحد يعلم أهله، والله استفدنا اليوم في الدرس أن من يعني وآلمه شيء من بدنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على موضع الألم، قل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأوحث. وإذا قالت لكم العيال خير، ها ما فينا شيء الحمد لله، قل هذا من باب التعليم. والإنسان في حياته معرض، الإنسان في حياته معرض، الدنيا اسمها دار أعراض، دار أعراض، اتفقنا ولا لا؟ ها، علشان نأخذ الأجر، إحنا معكم إن شاء الله ننال الأجر إن شاء الله معه. فكل واحد يرجع الليلة يخبر أهله ويعلم أهله، وأهلك سيعلمون غيرهم، وينتشر الخير ويحصل الأجر والثواب العظيم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. اللهم صل على محمد. أحسنت. بسم الله. نعم.
قال: الترهيب من تعليق التمائم والحروز. قال: وعن عقبة يعني ابن عامر رضي الله عنه أيضا أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضده تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من علق فقد أشرك.
نعم. المصنف رحمة الله عليه لما انتهى من ذكر الترغيب في الصبر على الأمراض والابتلاءات وما في ذلك من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر بعد ذلك الأدوية الروحية المتعلقة بالتعويذات الشرعية، نبه الآن إلى خطورة اللجوء إلى التمائم الشركية وإلى الطرق البدعية وهذا لا شك بأنه فقه منه رحمه الله تعالى وغفر له، وهو ترتيب فعلا يتناسب مع سرد هذه الأحاديث. قال: الترهيب من تعليق التمائم والحروز. التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الصبيان وعلى غير الصبيان من الحجب أو الخرز أو شيء من هذا القبيل لدفع العين والحسد عنهم، وقد كان هذا موجوداً عند أهل الجاهلية، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه، لأنه يتعارض مع التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إليه واللجوء إليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان أهل الجاهلية يعلقون الخيوط مثلاً أو الحجب على الصبيان وعلى الدواب أيضاً كالإبل، وكذلك في البيوت مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس هدانا الله وإياه، يضع في سيارته كف أزرق مثلاً أو كف في داخل عين، يعتقد بأن هذا يطرد الحسد ويمنع العين. هذه لا شك بأنها تميم. كذلك ما يصنعه بعض الناس من وضع خرقة سوداء أو خضراء مثلاً، وهذا مشاهد على يعني بعض السيارات، هذا نوع من أنواع التميم. يعني التميمة ليست فقط شيئاً واحداً، وإنما تختلف باختلاف ما يعتقده الإنسان. قد تكون خرقة مثلاً أو خيط أو قماش مثلاً أو مثلاً خاتم أو حلقة مثلاً، وكذلك الحجب التي تعلق في الأعناق، وأيضاً الخيوط التي تعلق في العضد مثلاً أو في الساعد، وما يعلق أيضاً في أعناق الإبل قديماً. هذا كله أبطلها الإسلام وحرمها النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الرقى قال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم. فالرقية الشرعية أقرها، والرقية الشركية البدعية أبطلها صلى الله عليه وسلم. ولذلك الناس في مسألة التمائم على ضربين، منهم من يعلق التميمة ويعتقد فيها، يعتقد بأن هذه التميمة فاعلة مؤثرة بذاته، هذا من الشرك الأكبر، ومن الناس من يعلق التميمة هذه ويعتقد بأنها سبب، هذه محرمة ومن الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هذا سبب غير شرعي، فلا هو سبب شرعي ولا هو سبب طبيعي، لأن الأسباب المأذون فيها إما أن يكون سببا طبيعيا كدفع الجوع بأكل الطعام ودفع البرد والحر، البرد بلبس الثياب ودفع المرض بالتداوي مثلا، وإما يكون سببا شرعيا، والسبب الشرعي ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما كان سببا غير شرعي ولا طبيعي فإن هذا محرم ولا يجوز، ويختلف الحكم باختلاف ما يقوم فيه قلب الإنسان من اعتقاد. فإن اعتقد بأن هذه التميمة فاعلة مؤثرة خالقة بنفسها هذا شرك أكبر بالله عز وجل. وأما إذا اعتقد بأنها سبب، يعني سبب يتجه به إلى الله، فهذا من الشرك الأصغر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم. في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أنه جاء في ركب 10 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه، فبايع 9 وأمسك عن رجل منهم، فقالوا ما شأنه يعني يا رسول الله؟ فقال إن في عضده تميمة، في عضده تميمة، والعضد هي ما بين الكتف والمرفق من اليد. فبايعه رسول الله قال فقطع الرجل التميمة، قطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال من علق فقد أشرك، يعني من علق تميمة على حد على تقدير محذوف، من علق تميمة، لأن السياق في هذا في الكلام على التميمة. فوائد هذا الحديث: أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعونه، ولذلك لا بد لمن أسلم أن يهاجر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه. المسألة الثانية أن المبايعة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم تكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلمهم ويرشدهم ويسألونه ويخبرهم عن أصول الإيمان وأركان الإسلام وعما يجب عليهم وغير ذلك من بيان الحقوق والواجبات. المسألة الثالثة أن إنكار المنكر لا يلزم أن يكون بالقول، وإنما قد يكون بالترك إن فهم ذلك، إن فهم ذلك. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف متعددة أنه كان يعرف إنكاره في وجهه صلى الله عليه وسلم، يعرف إنكاره في وجهه. وهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما بايع 9 وترك 10 دل هذا على أن به بأس ولديه مشكلة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتركه، تركه وودعه ولم يبايعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى: جواز سؤال العالم عن سبب، مثلا عن سبب مثلا تركه لأمر من الأمور، فالصحابة رضي الله عنهم ما سكتوا، وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي جعله لا يبايع هذا العاشر، لا يبايع هذا العاشر، لأن الاستفسار والاستفصال مهم جدا، مهم جدا، حتى يعرف الناس يعني ما هم عليه. ولذلك قالوا يا رسول الله ما شأنه؟ بايعتنا إلا هذا، ما شأنه؟ ما السبب يا رسول الله؟ فقال إن في عضده تميم، إن في عضده تميم. والتميمة هذه إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآها بعينه، لأنهم كانوا يلبسون الأزر والرداء، فقد يكون عضده قد كشف، وإما أن يكون قد علمها باللمس. ولذلك أنت الآن لما تسلم على الرجل قد تأخذ يعني بأحدى يديك فتضع يديك على عضده مثلا أو على ساعده، فيعني تلمس هذا الشيء، ولذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام وما بايعه. المسألة الخامسة: سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي كان يعني قريب، جاء يبايع يعني قريب إسلام، ما قال يا رسول الله ورثتها عن أبي مثلا، أو قال هذه تنفعني وجربت هذا الشيء، أبدا. استجابة، استجابة لله ولرسول الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طاعة لله وطاعة لرسول الله، ما يعني يتماحكون ويتفذلكون ويؤخرون غدا أو بعد غد، لا لا لا، تسليم كامل لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحقوا هذه المنقبة وهذه المكانة، استحقوا هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لأنهم ما يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي، وما كانوا أبدا يخالفونه، بل استسلام كامل للنبي عليه الصلاة والسلام، استسلام كامل. حتى في مسائل الدنيا تجدهم استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، مثل قضية تأبير النخل، ثم قال أنتم أعلم بأمور الدنيا، استسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخرى من الحكمة أن يجعل من الحكمة ترك الإنسان أن يزيل المنكر الذي هو واقع فيه، لأنه إذا أزاله بنفسه دل ذلك على أنه خلعه من قلبه واقتلعه من نفسه. ولذلك هذا الرجل بادر، قال فقطع الرجل التميم، قطع الرجل التميم. أنت قد تنكر منكر مثلا وتغير هذا المنكر، لكن تبقى جذوره في قلب هذا الإنسان وفي صدر هذا الإنسان، فتقدم لابد من أنك تستخرج هذه المادة الفاسدة من القلب ومن النفس بالبرهان وبالدليل وبالتعليم، تعلم وتوجه وتبين. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، بالقرآن تأتي بقال الله قال رسول الله، هنا تذهب يذهب هذا المنكر. ولذلك كلما كان تغيير المنكر بيد فاعله فهو أفضل، لأن هذا دلالة على ماذا؟ على أنه أخرجه من نفس. وإذا أنت باشرت يجب عليك أيضا أن تبين بأن هذا منكر، لأن المنكر قد يعود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهدم الأصنام في مكة ويكسرها ويأمر أصحابه أن يحطموها، ما فعل. لماذا؟ لأن القلوب كلها أصنام، قلوب قريش مليئة بالأصنام، ما خرجت. فلما أخرجها الله على يد رسوله ورجعوا في فتح مكة، من الذي حطم الأصنام؟ هم قاموا بتحطيم الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام معه سهم يقول بها بالأصنام قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. والمقصود بأن ينتبه الإنسان لهذه الفائدة ويحرص على أن يكون صاحب المنكر أو المخالفة هو الذي يخرجها. المسألة الأخرى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من مبايعته، لأن كان هناك مانع من المبايعة. ما هو المانع؟ الشرك الموجود، كان عنده شرك فهو مانع من المبايعة، فلما زال عاد الأمر إلى ما كان عليه. وهذا أيضا فيه مسألة، وهي أن الإنسان إذا رأى شخصا على منكر وهذا الشخص قد غير المنكر أو تغير، يجب عليه أن لا يعيره بهذا المنكر أو يبقى مستمرا أخذ موقف منه مثلا، لا، يجب عليه أن يعود. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال أنت أتيتني وتحمل شرك أو شيء، بايعه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من علق فقد أشرك، وهذا على تقدير محذوف كما ذكرت، من علق تميمة فقد أشرك. وتعليق التميمة لا يلزم بالضرورة أن يكون على الإنسان، من علق تميمة على نفسه أو ولده أو أحد أهله، من علق التميمة في سيارته أو على دابته أو في بيته مثلا، وسيأتي إن شاء الله الكلام حول بعض المخالفات التي يفعلها الناس في البيوت، يفعلون مخالفات عظيمة في البيوت وهي من باب تعويذات غير الشرعية، تمائم، هذه كلها تمائم. كذلك ما هو في السيارات، وبعض الناس يقول لك يا أخي هذه زينة أنا أتزين بها، حتى لو كانت زينة ما دام أنها تستعمل في مثل هذه المسائل البدعية والمسائل الشركية لا يجوز للإنسان. وهل الزينة من ضروريات الحياة؟ يعني الحياة ما تتوقف إلا أن تشتري كف وتعلق في بيتك أو سيارتك مثلا، هل هذه من الضروريات؟ هذا كلام يدل على أن الشخص وراءه شيء، وعلى أن لديه خلل في عقيدته لما يقول والله زين الزينة. حتى هذا الكف قبيح، أنا يمكن لو علق كف وفي عين في 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 بيتي ما أنام في البيت، مخيف جدا، كف وداخل عين مرعب. فلذلك الإنسان لا يقول ويفتري ويقول والله هذه زينة، الزينة معروفة، معروف طرق الزينة. نعم.
قال: وعن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني نعوده وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وفي لفظ: فقلنا: ألا تعلق شيئا؟ فقال: الموت أقرب من ذلك.
نعم. حديث عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على عبد الله بن عكيم. عبد الله من الصحابة الأجلة، صاحب حديث الإهاب، وهو يعني ممن أسلم متأخرا، وحديثه معروف. عبد الله بن عكيم أبي معبد الجهني نعوده، يعني من مرض، وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق شيئا؟ به حمرة، مرض، والحمرة هذه بقع تظهر في الجسد، يعني يذكرون يعني لها أسباب، يقولون هي آثار طاعون أو شيء، والله أعلم، لكن مرض، مرض جلدي، مرض قد يكون باطني لكن يظهر طفح جلدي على طفح على الجلد، بقع تنتشر في الجسد. يقول: فقلت له: ألا تعلق شيئا؟ ألا تعلق شيئا؟ تعلق يعني تميمة، علق، فإن التميمة تدفع مثل هذه الأمراض. فماذا قال عبد الله بن عكيم؟ قال: الموت أقرب من ذلك. يعني لو الآن خيرت بين أعلق تميمة أو أموت، لا، الموت أفضل، الموت أفضل. هذا أحد المعاني، وهذا الظاهر من الحديث، أن الموت أفضل له من أن يعلق تميم. والمعنى الآخر وهو البعيد، أنه قال: الموت أقرب من ذلك، يعني الموت قريب، وأن هذا المرض من الأمراض المخوفة، والظن بالصحابي خاصة، وأنه أورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، يدل على أن على حرمة تعليق هذه التمائم. ولذلك انظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي حرص على أن يحافظ على إيمانه وعلى عقيدته، وأن لا يفعل شيئا يغضب الله عز وجل، حتى ولو أداه ذلك إلى الموت، فثبت على ذلك. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.